في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وبرنامجنا من مواعظ الصحابة نتكلم فيه عن بعض المواعظ التي قالها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الموعظة التي قالها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لرجل اسمه قبيصة ابن جابر، فقال له: إني أراك إنسانا فصيح اللسان فسيح الصدر، وقد يكون في الرجل 10 أخلاق، 9 صالحة وواحدة سيئة، فيفسد 9 الصالحة الخلق السيء، اتق عثرات الشباب. هذه بارك الله فيكم موعظة جميلة قالها عمر بن الخطاب لهذا الرجل. عمر بن الخطاب يثني على هذا الرجل قبل أن يوجه له النصيحة، فقال له: إني أراك إنسانا فصيح اللسان. من الصفات الطيبة أن يتعلم الإنسان طريقة الكلام المناسب. طيب، واحد يقول لك يعني هذه مسألة يعني يبالها تعلم؟ يعني نعم يبالها تعلم، لأن في بعض الكلام هو الكلام ليس بخطأ، لكن هذا الكلام ما يناسب المقام ولا يناسب الحال. يعني مثلا واحد دعوا إلى حفل زواج وقالوا له: ألقي كلمة. من غير المناسب أن تتكلم في حفل الزواج عن الطلاق وعن الخلافات الأسرية، المسائل التي يمكن أن تتكلم عنها عن الحياة الأسرية السعيدة، لأن الإنسان يراعي الحال والمقام. أحيانا مثلا بعض الناس يزور بعض الأشخاص في عزة، يبغي يواسيهم بأسلوب غير طيب وبأسلوب غير مناسب للمقام. فلذلك لابد أن نتعلم الكلام الطيب والكلام المناسب وطريقة الكلام. يعني عندما أتكلم مع رجل عمره مثلا 60 أو 70 أو 80 سنة، هل نفس طريقتي في الكلام عندما أتكلم مع شاب عمره 15 سنة؟ لا، الطريقة لابد أن تختلف. هذا رجل كبير في العمر، قد يتحسس من أشياء، ما بنادي باسمه وأقول له أبو فلان، أو بعض الناس يقول له عمي فلان، إلى غير ذلك من الأساليب والطرق. وهذا الأمر سبحان الله العظيم يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، لأن أحيانا بعض الناس سبحان الله ما يوفق إلى الكلمة المناسبة في المقام المناسب. يذكر في كتب التاريخ أن شابا كان مشهور بالفطنة والذكاء، سأله أحد الخلفاء: أيها أجمل، دارنا أم داركم؟ طيب، هذه وحقة، كيف يجاوب؟ بارك الله فيكم. فالله عز وجل ألهم هذا الشاب فقال له: دارنا إن كنت فيها. شوف الأسلوب بارك الله فيكم، هذا الأمر نحتاجه، وتكون عند الإنسان سرعة بديهة. أحيانا بعضهم أراد أن يختبر شاب فقال له: شو جمع مسواك؟ طيب، جمع مسواك مساويك، يعني قد بعضهم يفهمها مساوئك، فقال له: ضد محاسنك. شوف الإنسان عندما يراعي مثل هذه الجوانب، هذه جوانب جميلة، وهذه الجوانب كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الكلمة الطيبة، وما كانت تطلع من النبي عليه الصلاة والسلام كلمة غير طيبة، حاشاه من ذلك. بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ما كان بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل كان يلاطف الصغار ويحترم الكبار ويرحم الأطفال ويتعامل مع الناس بطريقة طيبة وجميلة. يعني أحيانا يكون الزوج مع زوجته في يعني رحلة مثلا، الأمر الآن ما يتطلب أن الإنسان يكون رسمي ولابد أن يتعامل بطريقة رسمية وجادة، الأمر يسير، لابد على الإنسان أن ينتقي الكلام المناسب في مثل هذا الموقف. أحيانا يكون الإنسان بارك الله فيكم مع أولاده في مناسبة رسمية، طيب المسألة الآن مو مسألة بارك الله فيكم تخفيف دم، وإن الإنسان يتكلم بي يعني بكلام الذي فيه إسقاط للكلفة وكأنه جالس في البيت، لا، الكلام الآن يختلف وطريقته لابد أن تختلف. فلذلك من مميزات الفصاحة والبلاغة إنك تعرف تستخدم الكلمة المناسبة في الوقت المناسب. وهذه المهارة ينبغي أن نتعلمها وأن نحرص على تعليمها لأولادنا، لأن الكلام يعني له شأن عظيم. يقولون جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فالإنسان لابد أن يحاسب على الكلمة ويثمن هذه الكلمة. يعني في مسائل تعتبر من الخطوط الحمراء ما ينفع أنك تمزح مع الناس فيها، مثلا تتنمر على أشكالهم أو على ألوانهم أو على أعراقهم، ترى هذا الأمر خطأ ويخالف قيم الإسلام. بعض الناس إذا بغى يتكلم يبدأ يضحك على الآخرين وينكت عليهم، طيب هذا الكلام خطأ، وهذا بارك الله فيكم ليس بأسلوب جيد ولا بأسلوب صحيح، وينافي ويخالف قيم وأخلاق الإسلام. لذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يقول لولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر لما أحببت البقاء في هذه الدنيا. يعني يقول بأن من متع الدنيا العظيمة أنك تجلس مع أشخاص يتنكون الكلمة، يعرف كيف يتكلم، يقول الكلام اللي سبحان الله ينزل على القلب كالماء البارد في حرارة الصيف. هذا لا شك ولا ريب أن الناس تدور عن هذا الإنسان وتبحث عنه. وبعض الناس يقول لك فلان سبحان الله تيرس وياه مثل العلة الجاثمة على القلب، لا أسلوب، لا طريقة كلام، لا يعني أسلوب حسن. لذلك لابد أن نعلم بأن من أسباب محبة الناس لبعض الأشخاص أن عندهم أسلوب جميل وطريقة حسنة في الكلام. لذلك لنحرص على هذا الأمر، لأن الكلمة كما ذكرت لكم لها شأن عظيم. يقولون الكلمة إما تكلمت بها أنت تملكها، طيب إن تكلمت بها ملكتك وصرت أسيرا لها. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في كلامنا. ثم أيضا أنبه على نقطة، عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لقبيصة بن جابر إني أراك إنسانا فصيح اللسان، لنعود أولادنا على فصاحة اللسان خاصة اللغة العربية ونعتني بها ونكلمهم بلغة القرآن ونخليهم يستوعبون إن هذه اللغة لغة عظيمة، والله لغة نزل بها القرآن العظيم، أكيد ما بتكون لغة هينة ولا لغة بارك الله فيكم ليس لها قيمة، بل لغة عظيمة ولها شأن عظيم. ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه أنه كان يشدد على أولاده في موضوع الخطأ في الكلام، كان يدقق وراءهم. يعني الأب ينبغي أن ينتبه ولده هذا كيف يتكلم مع الناس، هل يأتي بمصطلحات خطأ؟ لأن بعض الناس فعلا يأتي بمصطلحات خطأ، يأتي بكلمات خطأ، يأتي بألفاظ حتى من ناحية الفصحى أو من الناحية العامية الناس ما تستخدمها، إما ينطقها خطأ تلقاها مثلا من تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو مثلا سمع بعض الناس ينطقونها بطريقة غير صحيحة فالولد ينطقها. لابد أنك تنبه ولدك كيف ينطق بعض الكلمات وتخليه بارك الله فيك يعتني باللغة العربية. بعض الآباء عنايته باللغة العربية في تعليم أولاده عناية ضعيفة جدا، الولد بارك الله فيكم واصل عمر 17 و18 ما يعرف اللغة العربية ولا يتذوق الكلام العربي ولا يعرف حتى الكلام العامي هذا اللي يتكلمون الناس أيضا ما يعرفه. فلذلك لابد أن الآباء والأمهات يراجعون طريقة كلامهم مع أولادهم وينبهونهم على بعض المصطلحات وبعض الألفاظ وطرق الكلام، فإن هذا أمر مهم وأمر جميل جدا. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهذا الرجل إني أراك إنسانا فصيح اللسان، تكلمنا عن فصيح اللسان، فسيح الصدر. من معاني فسيح الصدر أن يكون الإنسان حليما، يعني ما يعصب بسرعة مب على أي موضوع، يكون بعض الناس نفس ما يعبر بعض الأشخاص بترول ما تقدر تكلمه، على الزلة انفجر هذا الإنسان وأصبح كالبركان الثائر. المسألة تتطلب منك أن تكون أهدأ من هذا، لأنك مع شدة الغضب وشدة الانفعال والتوتر تضر نفسك وتؤذي غيرك. فلذلك لابد عليك أن تنتبه أن الحلم من أخلاق الرجال النبلاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. والعرب كانت تولي وتجعل سيد القوم الرجل الحليم، لأن هذا الرجال يحتاج أن يكبر رأسه، ويحتاج هذا الرجل أن يكون صدره واسع أن يتحمل زلات الناس. أما أنك تجلس تحاسب الناس على النقير والقطمير هذا أسلوب خطأ وأسلوب ليس بصواب. يعني بعض الناس يستفز على أدنى مسألة، بس خل واحد يلف قدامه بدون إشارة يجلس طيلة اليوم متنكد ومتوتر، يمكن ضغطه مرتفع، وإذا كان عنده السكر عنده مرتفع. بعض الناس على أدنى خطأ من أي موظف موجود عنده ينفجر هذا الإنسان وما يخلي كلمة قاسية إلا ويستخدمها ويقولها. طيب وين خلق الحلم؟ لابد على الإنسان أن يكظم غيظه. يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تغضب؟ يقول للصحابة: فامسك غضبك. هذا أمر من أنفع الأشياء ومن أنفع الصفات الطيبة اللي تكون موجودة عند الرجال. أيضا هذا الأمر ينفع حتى بعض الأخوات. بعض الأخوات اللهم بارك يعني ما عندها سرعة الغضب، تطوف بعض الأشياء، تمشي بعض الأمور، فزوجها بارك الله فيكم يعرف قدرها. أما بعض الأخوات تتضارب مع زوجها في اليوم 20 مرة. طيب كيف المودة بتزيد؟ كيف ستتحقق الألفة في بيوتنا إذا كانت الخلافات متكررة ومتكاثرة بهذه الطريقة؟ لذلك يذكر بارك الله فيكم في كتب السلف، شوفوا موضوع الحلم كيف الإنسان يتعامل مع الناس بالحلم وسعة الصدر، أن رجل قال للآخر: لأسبنك سبا يدخل معك القبر. يعني بسبك سب الناس كلها تمشي بهذا السب وينتشر هذا السب في مشارق الأرض ومغاربها. فرد عليه: يدخل معك القبر لا يدخل معي. شوف الرد الجميل، يعني إذا سبيت الناس هذا السب بيضرك أنت ما بيضرني أنا، ويعني سيضرك في آخرتك ويكتب عليك ويكتب لي أجر الصبر على هذه الأذية. أيضا رجل جاء إلى هذا الرجل المعروف سيد بني تميم الأحنف ابن قيس، قال له: إن قلتني كلمة ستسمع مني 10 كلمات. فقال الأحنف ابن قيس: إن قلت لي 10 كلمات لن تسمع حتى كلمة واحدة. هذا مو بضعف شخصية في هؤلاء الناس، ولكن هل يستحق كل إنسان أن توقف مع كل غلطة يغلطها؟ هل كل مسألة تستدعي أن تحرق أعصابك وتوقف عندها وقلت وقلنا وصار واستوى؟ بعض المسائل تحتاج إلى تغافل كأنك ما شفت. أحيانا بعض الزلات من بعض العيال لابد أنك تتغافل عنها. يعني مثلا كنت تنبه العيال أن يرتبون الغرفة أول الصباح يمنشون من الرقاد، أحيانا يقصرون، تغافل كأنك ما شفت، عالج المسألة بطريقة أخرى. أما أنك تغضب وتولول، وأحيانا بعض الآباء يشتم ويسب ويدخل فيه دوامة كبيرة جدا من الضيق وغيره، ما يصح مثل هذا الأمر. يعني أحيانا أيضا نتكلم عن موضوع الحلم حتى تنفع نفسك ومضر نفسك. تخيلوا واحد يسوق السيارة يوميا متضارب مع 10 أشخاص، ترى حاسب بارك الله فيك الشارع فيه مختلف الشخصيات والعقليات ومختلف الأشخاص، تحط راسك في راس أي واحد في الشارع، هل هذا الأمر أمر سليم وأمر صحيح؟ طيب قد يكون الإنسان اللي قدامك، شوف الآن موضوع الحلم وإن أنت ترتاح إذا فكرت بهذه الطريقة، قد يلف الإنسان قدامك بدون ما يعطي إشارة، ممكن أنت تفكر بطريقة سلبية وتقول هذا ناوي إنه يضرني. يمكن حد آخر يقول لا، يمكن رجال كبير في العمر وما يعرف يستخدم الإشارة جيدا أو ما انتبه لها. شوفوا الفرق بارك الله فيكم بين التفكيرين، الأول بيوتر نفسه ويمكن يروح عند السائق ويأشر عليه، ثم تقع أمور لا تحمد عقباها، لأن الغضب كان العرب تسمي الغضب والعجلة أم الندامات، يعني الغضب يجعل الإنسان يندم ندم عظيم جدا، فتقع أمور لا تحمد عقباها. لذلك لابد أنك بارك الله فيك يعني تتعامل بطريقة صحيحة في التفكير حتى ما توتر نفسك وما تحرق أعصابك. يعني تخيلوا بارك الله فيكم الآن حركة الأعصاب هذه لما توصل الدوام، أو حركة الأعصاب من الدوام لما توصل البيت، ريح بالك، حتلف قدامك الله وياه، والأمور سهلة وبسيطة، وخل عندك خلق الحلم وتأجر في الناس. يعني أحيانا يمكن قدامك يلف عليك وبدون إشارة، طب تكون حرمة كبيرة في العمر، أو واحد عنده حالة مرضية، أو واحد مستعجل يبقى يلحق الرحلة في المطار قبل لا تطير عليه الطيارة. فلذلك لابد أن تكون عندنا أخلاق أرقى من الغضب الشديد، وتكون عندنا مسائل متعلقة بالحلم، فإنك إذا حلمت على زلات الناس كان الجزاء من جنس العمل بإذن الله عز وجل. بنتوقف مع فاصل قصير ونكمل إن شاء الله عقب الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصحابة.